أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. تحدثنا في البحث السابق عن بيان الميزان في محل الكلام، حيث انجر بنا البحث إلى الحديث عن استصحاب الفرد المرتد، وبينا المراد من الفرد المردد، وكانت هناك إشكالية في تعبير وتمثيل للمحقق النائيني، نقلناه من فوائد الأصول. والظاهر أنه رضوان الله عليه قد تنبه إلى هذا الإشكال، ولذا لم نجده في دورته الأخيرة المقررة بقلم السيد الخوري رضوان الله عليه، أجود التقريرات. فإما أن المحقق تنبه لذلك، أو أن السيد الخوري رضوان الله عليه عدل المثال. أيا يكن، بات واضحا أن المراد من الفرد المردد الترديد بإضافة العلم إلى متعلقه، وإلا فلا يوجد حقيقة وواقعا فرد مردد، لأن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد. ويقع البحث بعد اتضاح محل الكلام، في أنه هل يجري الاستصحاب في هذا الفرد المردد أم لا يجري. ومن نافل القول أن الاستصحاب حتى يجري لابد من توافر أركانه الأربعة. المتقدم شرحها، وحينئذ لابد من البحث عن أن هذه الأركان هل هي متوافرة في المقام أم لا. هذه حقيقة البحث. وأول ما يأتي إلى الذهن هنا أنه حيث إنه لا يوجد شيء باسم الفرد المردد حقيقة، وأن الترديد في الإضافة العلمية وأن المراد ليس هو العنوان الكلي الجامع لأنه خلف الفرض، ولا عنوان انتزاعي عرضي مثل عنوان أحدهما أو أحدها، أنه ليس استصحاب الفرد. فمن الوضوح بمكان أن الفرد المردد بعنوانه مما لا يترتب عليه أثر شرعي في شيء من الأدلة. يعني الفرد المردد الحقيقي غير موجود، ما له حقيقة. الفرد المردد المتعقل أي الأثر المترتب على الفرد أيا يكن الفرد، هو تعبير آخر عن ترتيب الأثر على الحيثية المشتركة، يعني العنوان الجامع، وليس شيئا آخر. لأن الأثر إذا كان واحدا بينهما فهذا يعني أن فردية الفرد لا دخلة لها في الأثر، وإن كان هو حقيقة لا يوجد حتى يصبح فردا بمشخصات، لكن غير مأخوذة هذه المشخصات في موضوع الأثر الشرعي، في موضوع الدليل. وهذا تعبير آخر عن ترتيب الأثر على العنوان الجامع أو الانتزاع، فلا يبقى في البيت لعنوان الفرد المردد إلا إجراء الاستصحاب في واقع الفرد المردد. يعني الأثر المترتب على ألف بمشخصاته الفردية، باء بمشخصاته الفردية، وهذا في الحقيقة استصحاب الشخص وليس استصحاب الفرد المردد. فلا بد أن ننظر أنه هل يجري الاستصحاب في الفرد الشخصي أم لا يجري في المقام. والمفروض أن الفرد ألف على تقدير كونه هو الحادث نعلم بارتفاعه، لأننا توضأ، وباء لا علم لنا بحدوثه أساسا. وعلى تقدير حدوثه لا نشك في بقائه في المثال المشهور المعروف، بين معلوم الارتفاع ومعلوم البقاء. وإن كان هذا الإشكال لا يتأتى فيما عممنا إليه من كون الطويل ليس بالضروري أن يكون مقطوع البقاء، يكفي أن يكون محتمل البقاء. ففي الفرد بما هو فرد لا تمامية لأركان الاستصحاب، وفي العناوين الأخرى مثل العنوان الانتزاعي أو الجامع أو الفرد المردد فإنها ما بين ما هو الكل حقيقة وليس الفرد، يرجع القسم الثاني الذي كنا نتحدث عنه، وما بين العنوان الذي أقل ما يقال فيه إنه ليس موضوعا للأثر الشرعي، في شيء من الأدلة وهو عنوان الفرد المردد بما هو عنوان، على أنه لا معنى لإجراء الاستصحاب في عنوان لا قابلية له للتحقق في الخارج. حقيقة ما معنى شيء اسمه فرد مردد في الخارج، بل له تحيط واقعي في الواقع الخارجي. وهذا في الحقيقة هو ما ينبغي أن يقال في الحديث عن استصحاب الفرد المردد، ولعل هذا الذي ذكرناه هو حقيقة مراد المحقق العراقي رضوان الله عليه، الذي أشكل ظنا على كلام للمحقق النائيني سيأتي التعرض له إن شاء الله. كلام النائيني، وأفاد ما خلاصته أن الوجه الصحيح في عدم إجراء الاستصحاب في الفرد المردد ليس اختلال لا الركن الأول ولا الركن الثاني، لا اليقين بالحدوث ولا الشك بالبقاء، بل اختلال الركن الرابع، أي كون التعبد الاستصحابي لغويا في المقام. إذا الاستصحاب لا بد وأن يجري في العنوان الذي رتب عليه الأثر في لسان الدليل، وحيث إن الفرد المردد لم يقع موضوعا لأثر شرعي فلا يمكن أن يكون هو مجرى الاستصحاب. فلا تصل النوبة للحديث عن اختلال ركن الشك في البقاء الذي أفاده المحقق النائيني رضوان الله عليه، هذا الكلام من المحقق العراقي صار مثارا للإشكال من قبل بعض المحققين، وهو إشكال يتوجه على ظاهر العبارة من أن دعواكم أن الاستصحاب لا بد وأن يجري في العنوان الذي رتب عليه الأثر الشرعي في الدليل دعوى لا دليل عليه، نحن نؤمن، يقول المستشكي صاحب المنطقة، أنه لا مجال للتعبد الاستصحابي حيث لا يكون هنالك أثر يرتبط بالشارع، لأن التعبد لغوي حينئذ إذا لم يكن هنالك أثر قابل للتنجيز أو التعديل. لكن هذا شيء، والقول بأن الاستصحاب لا بد وأن يجري في العنوان الذي رتب عليه الأثر شيء آخر. إذ قد يجري الاستصحاب في عنوان ملازم والملازمة شرعية مثلا، أو في فردين يثبت به العنوان الذي رتب عليه الأثر في لسان الدليل كإجراء الاستصحاب في الفرد والأثر رتب على العنوان العام مثلا. فليس من الضروري أن يكون مجرى الاستصحاب هو عنوان الفرد المردد في المقام، بل لا بد وأن نبحث عن أن واقع الفرد المردد هل يترتب عليه أثر شرعي أو لا يترتب عليه أثر شرعي، فنرى أنفسنا نعود من جديد إلى إجراء الاستصحاب في الفرد، والقصير منه معلوم الارتفاع على تقدير الحدود، والطويل منه معلوم البقاء على تقدير الحدوث أو لا أقل، لا يوجد يقين بحدوثه، فيرجع الأمر إلى اختلال أحد الركنين الأول أو الثاني. أقول هذا الإشكال يرد على ظاهر التعبير، لكن المراجع لكلمات المحقق العراقي رضوان الله عليه هنا وفي مواضع أخرى أصرح من هذا المقام، يجزم بأنه لا يريد بكلامه هذا أن يقصر جريان الاستصحاب على خصوص العنوان الذي ورده ترتيب الأثر شرعا عليه في دليل، بل مراده أن عنوان الفرد المردد لم يرتب عليه الأثر في دليل، فلا يبقى في البين إلا الفرد الشخصي، والفرد الشخصي ليس مجرا للاستصحاب. يعني بعبارة أوضح بده يقول إنه اللي انتقل للنقاش وأفاد بأنه لا شك في البقاء بالنسبة للفرد القصير، ولا يقين في الحدوث بالنسبة للفرد الطويل، هذا عم يجري استصحاب شخصي في الفرد القصير بحياله وفي الفرد الطويل بحياله، هذا خارج عن بحثنا. في الفرد المردد بما هو مردد لا يوجد ترتيب لأثر شرعي أصلا، من هنا لا يرد البحث أساسا من أساسه، لأن التعبد يكون لغويا. هذا كل ما أراد قوله المحقق العراق رضوان الله عليه، لا أكثر ولا أقل، وكأنه يريد أن يقول، وإن خامه التعبير يعني بحسب التقرير، بأنه لا بد وأن يثبت العنوان الذي رتب عليه الأثر سواء كان هو مجرى الاستصحاب أو عنوان آخر يثبته كاستصحاب الفرد الذي يثبت به الكل للعينية بين الكل والفرد، مش ملازمة حتى يقال الانتقال غير شرعي. وأيا يكن، سواء كان هذا الذي ذكره هو مراد المحقق العراقي أم كان المراد شيء آخر للمحقق العراقي؟ وإن كنت لا أشك أن هذا هو المراد، فإنما ذكرناه واضحا لا لبس فيه. وحينئذ يقال إن الحديث عن إجراء استصحاب الفرد المردد بعنوان الفرد المردد لا معنى له، لأنه ليس محطا لآثار شرعية. وإجراء الاستصحاب في الفرد الشخصي مضافا إلى عدم كونه إجراء في الفرد المردد، لأنه إجراء في القصيب خصوصي ولا تتم فيه الأركان، يقين بالارتفاع موجود، وإجراء في الطويل بخصوصه ولا تتم فيه الأركان لأنه يقين بحدوثه بخصوصه غير موجود. فهذا خروج في الحقيقة عن استصحاب الفرد المردد إلى استصحاب الفرد الشخصي، فلا توجد صورة متعقلة لإجراء الاستصحاب في الفرد المردد بما هو فرد مردد. وما ذكرتم أيها المحققون من اختلال أحد الأركان الثلاثة، يعني الأول أو الثاني أو الثالث، وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، واللي قلت أنا سابقا تتذكر أن أحد الأركان هذا مرك، هذا إنما يعبر عنه بالركنية من باب أن الشك في البقاء لا يصدق من دون وحدة قضية متيقنة ومشكوكة، فأحدهما يغني عن الثاني بلا إشكال، الثاني والثالث. فحينئذ لا تصل النوبة إلى الحديث عن اختلال هذه الأركان، والحديث عن اختلالها إنما هو حيث يكون الحديث عن استصحاب الفرد بخصوصه، يعني القصير بخصوصه أو الطويل بخصوصه، وحينئذ لحظت المشخصات الفردية، لأن أنت ما بتقول بأني على يقين بالارتفاع على تقدير الحدوث إلا إذا نظرت إلى الأصغر بما هو أصغر، أي بمشخصاته. وهذا خروج عن فرد المردد. كما لا يخفى ومع هذا فإننا نجد مع وضوح المطلب يعني من المناسب أن نعطف النظر على ما أفاده المحققان العلمان الشيخ النائيني والشيخ الإصفهاني في المقام، ولكن قبل التعرض لكلامهما لا بأس بالإشارة إلى أن المحقق العراقي بعد أن ذكر كلامه الآن في الذكر رتب عليه أن الأصول جميعها وليس الاستصحاب بالخصوص لا معنى للحديث عن جريانها فيما يطلق عليه الفرد المردد، لأن العلة التي منعنا لأجلها من استصحاب الفرد المردد وهي عدم وجود الأثر الشرعي المترتب على عنوان الفرد المردد تشترك فيه جميع الأصول، الجميع الأصول، يعني مثل سر أصل البراءة، مثل القواعد الفقهية اللي هي في قوة أصول، مجرى الفرد بخصوصه، ولم يرتب أثر شرعي على عنوان الفرد المردد. والمفروض أن جميع الأصول لا معنى لجريانها إلا التعبد بها، والتعبد سوف يكون لغويا حيث لا يترتب أثر شرعي هناك. كما لا يخفى، أما ما أفاده المحقق النائيني فخلاصته بوضوح أنه طعن في إجراء الاستصحاب في الفرد المردد بحجة عدم تحقق الشك في البقاء، حيث أفاد ما يمكن توضيحه بهذا التوضيح، لأن الفرد المردد بعنوانه بما هو هو، أي عنوان فقط، لا معنى لإجراء الاستصحاب فيه، بمعنونه أي بما هو حاكم عن معنون خارجي مردد بين الفرد القصير والفرد الطويل، لا معنى للقول بأنه مشكوك البقاء جزما، بل هو بين معلوم الارتفاع على تقدير الحدود جزما، وبين ما هو معلوم البقاء على تقدير الحدوث جزما. وين الشك؟ إذا الفرد القصير وأنا توضأ، يعني حدث الأصغر معلوم الارتفاع، إذا الفرد الطويل والمفروض أنني لم أغتسل فهو باق قطعا، وين الشك في البقاء؟ دلوني عليه. إذا حدا بيقول كلي الحدث، نقول هذا رجوع على محل البحث إلى الصحاب الكلي في القسم الثاني، فالكلام هنا عن فرد المردد مش عن الكلي. أحسنت، ما في شك في البقاء،
طبعا شك في البقاء،
شك في بقاء الكلي مش الفرد. أي الكلي مش عم نحكي عنه فعلا، فأنا نحكي عن الفرد المردد، يعني على تقدير كونه القصير يقين بالارتفاع على تقدير الحدوث، يعني إذا الإنسان عامل أسباب الحدث الأصغر 10 مرات وتوضأ انتهى، ها؟ وإذا الأكبر هو الحادث فيقينا باقي، لأنه هو على يقين بأنه لم يغتسل، فأنت تشك في بقاء أي شيء، الحدث الأصغر ولا الأكبر؟ قل لي. إذا الحدث الأصغر أنت تعلم بارتفاعه للتواصل، إذا الأكبر أنت لا تعلم بحدوثه ولا تشك ببقائه على تقدير حدوثه، لو كان هو الحادث لكان هو الباقي الآن قطعا، يعني لم أختصر. أن تقول أشك في بقاء الحدث بما هو حدث بمعنى عن كونه قصير أو طويل، هذا استصحاب كلي، مش استصحاب شخصي، مش فرد مردد كما هو واضح. من هنا يقول المحقق النائلي الشك في البقاء غير موجود في البقاء. هذا الكلام من المحقق النائلي صار مثارا للاستشكال من قبل المحقق الإصفهاني، فاستشكل عليه، لابد من النظر في إشكال المحقق الإصفهاني لنرى أنه تام أم غير تام، لكن كما ترون يا إخوة لا تصل النوبة لهذا البحث أساسا بالبيان الذي قدمناه في بداية الدرس.
لا معلش
كما لا يخفى. عموما على أن هذا الكلام بحسب الظاهر الكلام صحيح، لكن لا تصل النوبة إليه، يعني هذا ما أريد قوله. سيأتي إن شاء الله الحديث في جواب المحقق الأصفهاني وما ينبغي أن يقال في هذا المجال. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.